بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
مع هذه المحاضرة بعنوان معوقات في طريق التعاون، ومع أخينا وشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور هشام عقدة، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأرحب بمشايخنا الكرام الذين أضاءوا لنا بلدنا في هذه الليلة وفي هذا اليوم المبارك، الذين أتوا من سفر ليحيوا هذا المؤتمر، فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وفضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد العظيم وفضيلة الشيخ خالد صقر. كما نرحب ونشكر مشايخنا بأوقاف المحيرة، فضيلة الشيخ الدكتور محمود أبو حفصة مدير عام الأوقاف، والدكتور بشير شيخ هذا المسجد، على هذه الفرصة الطيبة التي هيئوها لنا لعقد هذا المؤتمر في هذا المكان. وكذلك الترحيب والشكر ممدود لجميع من ساهم في الإعداد لهذا المؤتمر، ولجميع ضيوفنا الكرام الحاضرين. وقد سعدنا أيام سعادة بهذا الملتقى الطيب. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تطرح الدنيا وفيها أنتم. إخوة الإسلام، إذا كان التعاون على البر والتقوى من قواعد الإسلام العظيمة، ومن الوصايا النبوية الشريفة، بل من الأوامر الإلهية الجليلة، إلا أن هذا التعاون يعكر صفوه ويحول دونه معوقات يجد الشيطان رؤيته فيها في صرف المسلمين عن التعاون فيما بينهم، فتتباعد قلوبهم وتتبعثر جهودهم وتذهب ألفتهم. وقد قال عمير بن إسحاق: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة. فمن هذه المعوقات: أولا، الاستبداد بالرأي والإعجاب به. فالإنسان المعجب برأيه إنسان صعب لا تستطيع أن تتعامل معه، فإنه يستصغر الآخرين ويحتقر آراءهم، ولا يثق إلا برأي نفسه ويعجب بنفسه ورأيه، وفي ذلك الهلاك كل الهلاك. روى أبو داود الطيالسي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ولإزالة هذا المعوق ينبغي لمن آنس في نفسه عدم الاستماع للآخرين وكان متشبثا برأيه أن يتذكر خير البرية محمدا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يسمع لأصحابه ويترك رأيه لرأيهم فيما ليس فيه وحي، كما في سماعه لأم سلمة رضي الله عنها في الحديبية حين أشارت عليه بحلق رأسه وذبح هديه صلى الله عليه وسلم ليقتدي به أصحابه، وقد كانوا أحجموا عن ذلك حزنا أن لا يتموا عمرتهم، فأخذ عليه الصلاة والسلام بقولها: فحلق ونحر، فقام أصحابه فحلقوا ونحروا. وكذلك في الرواية المشهورة في غزوة بدر أنه صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الحباب المنذر حين اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير المكان الذي نزل فيه، وهي رواية مشهورة وإن كان في سندها ضعف، فأخذ عليه الصلاة والسلام برأيه. وأحداث وروايات كثيرة صحيحة تؤكد هذا المعنى، كما في غزوة الأحزاب حين أخذ عليه الصلاة والسلام برأي السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقد أراد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة ليرجعوا ويخذلوا من معه من المشركين، فاستشار السعدين فقال: قد كنا وإياهم في الجاهلية ولا يطمعون إلا في قرى، قرى الضيف لا غير، أفالآن يأخذون ثلث الثمار؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فترك عليه الصلاة والسلام ما هم به وأخذ برأي السعدين. وكذلك ما رواه الإمام مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن علي من لقي لا يشرك بالله شيئا ويشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال عمر: فلا تفعل. الله أكبر، من الذي يقول لا تفعل؟ يقوله عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، فإني أخاف أن يتكلوا، فخلهم يعملون. فقال عليه الصلاة والسلام: فخلهم. وأخذ برأي عمر رضي الله عنه. وقد وعى عمر هذا الخلق الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رجل لعمر رضي الله عنه: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، وكان ذلك في موسم الحج. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغسلوهم، يعني الناس دول يقولوا لو مات سيدنا عمر لبايعنا فلانا، خدنا وأمرنا على الناس، يعني يثبون على الأمر من غير مشورة ومن غير عهد. فأراد عمر أن يقوم ويحذر من هؤلاء الناس. فقال عبد الرحمن بن عوف: لا تفعل يا أمير المؤمنين، كما قال عمر للنبيين عليه الصلاة والسلام من قبل لا تفعل، يقول اليوم عبد الرحمن بن عوف لعمر: فلا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وهم الذين يغلبون على قربك، وأخاف أن تقول مقالة فلا ينزلوها على وجهها ويطيرها عنك كل مطير، وأمهل حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فتقول ما تقول فينزلوها على وجهها. فقال رضي الله عنه: لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. نواصل حديثنا. إذن لم يستبد عليه الصلاة والسلام وهو نبي الأمة برأيه، ولم يستبد عمر رضي الله عنه برأيه وهو أمير المؤمنين، وأخذ برأي عبد الرحمن بن عوف: شاور أخ الحزم إن تدهى بمشكلة، فالمستبدون لا يخلون من ندم، ليس التفرد بالآراء ممتدحا، ولو تفرد مبدي الرأي بالحكم، فالحزم بالرأي إن تبدى مشاورة إلى الثقات والإرشاد والهمم، إن يشكل الأمر شاور من به ثقة دينا ورشدا، فتأمن زلة القدم. المعوق الثاني بعد الاستبداد بالرأي يكمن في الخوف من تعلق الأتباع بالآخرين حال التعاون معه. فقد يكون الرجل حوله أتباعه الذين يحيطون به ويستفيدون منه ويأتمرون بأمره، لكنه يكره أن يجلس، يكره أن يجلس إلى غيره، ويخشى إذا تعاون هو ومن معه مع آخرين أن يتم التعارف بين من معه وبين هؤلاء، فتكون لهم علاقات أو صداقات أو إعجاب أو غير ذلك، وهذه الخشية قد تشوب الإخلاص. وتضيع بسببها كثير من المصالح. نعم، وذلك لأنه ليس من الإخلاص أن يغضب العالم أو الداعية إذا وجد تلميذه يجلس مع آخرين من الدعاة وأهل العلم، وليس الإخلاص بالتفاخر بكثرة الأتباع. كيف ذلك وقد توعد أو توعد من يتعلم العلم ليصرف به وجوه الناس إليه، توعد بالنار. وقد كان سلفنا رضوان الله عليهم يخشون على أنفسهم من فتنة الأتباع الذين يحيطون بهم ويسيرون في ركابهم، حتى أن بعضهم قال للناس وقد ساروا في ركابه: ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وكان أبو العالية رضي الله عنه إذا جلس إليه أربعة قام عن حركته. وكان الشافعي رحمه الله يقول: وددت لو تعلم الناس هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عطاء بن السائب: أراه قال في هذا المسجد، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وعن إبراهيم النخعي أنه قال: إن كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. ويقول بعض السلف: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشبه جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور، أي الزائرون الضيوف، وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه سرا فيكون علانية أبدا. أي أنهم رضوان الله عليهم كانوا يحبون أن يؤدوا دور الجند المجهولين. كانت سعادتهم في حصول المطلوب وانتفاع الناس دون تنافس على صدارة، بخلاف ما آل إليه الحال من تأثرنا بالصراع الإعلامي من أجل الظهور، حتى سرى هذا المرض إلى الدعاء، مما أورث صعوبة التعاون وحصول الفرقة. وما شكواي أو شكواك إلا لفوضى في المجامع وانقسام، ترى كلا له أمل وسعي، وما لاثنين حولك من وئام، لكل جماعة فينا إمام ولكن الجميع بلا إمام. شتان شتان بين رأي الجماعة العامة وآراء الجماعات المتفرقة أو رأي الفرق. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. فلا بد إذن أن نحاسب أنفسنا على التجرد وطلب المصلحة العامة، ولو تحققت على يد من يخالفنا. فالمؤمن يفرح بحصول ما ينفع الإسلام، ولا أن يتعلق بالتفاف الأتباع حوله. وإذا صار كذلك متجردا كان أجدر أن يكون إماما قوي الحجة رفيع القدر، كما قيل لحاتم الأصم: أنت رجل أعجمي لا تصرح، وما ناظرت أحدا إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول ما يسوءه. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما أعقله من رجل. بهذه الحكمة تطيب النفوس ويسهل التعاون، ولا يصعب على الناس الحصول على ما هو خير وأنفع، فبصلاح القلوب تصلح الحياة، وبفسادها تفسد الأحوال وتفشل الجهود. المعوق الثالث في طريق التعاون الظن أن التنازل عن الرأي أو الرئاسة في سبيل حصول التكامل والتعاون ضعفا أو هزيمة، وما ذاك إلا وهم محض من تزيين الشيطان حتى لا تقوم لأهل الإسلام قائمة. وربما يأتي الشيطان للإنسان من بعض المداخل فيوسوس للدعاة المصلحين فيقول: أنتم أفضل من غيركم، أنتم أصحاب الصورة المثالية، فلا تتركوا مقاماتكم وصداراتكم، تمسكوا بذلك. فيتمسكون برئاساتهم ولو كان ذلك على حساب مصلحة الأمة ونفع المسلمين. وليس أبلغ في الرد على هذا الفكر السقيم من تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما بسبب تنازله عن مكانه مع فضله على من تنازل له، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد. ابني هذا اللي هو مين؟ الحسن بن علي رضي الله عنه. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث ذلك بتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، مع كون الحسن أفضل من معاوية، هو والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وحتى سمي هذا العام بعام الجماعة لاجتماع الناس بعد هذا الموقف العظيم من الحسن رضي الله عنه. ليس الشقاء بزائل عن أمة حتى يزول تفرق وتحزن، فهون أخ الإسلام على نفسه، ولا تنظر الآخرين على أنهم هباء لا فائدة لهم. لا تعتقد أن الآمال معقودة بك دون غيرك، فهذه هي النظرة العمياء التي أضاءت التعاون فيما بيننا. كل يعين حزبه وفريقه ويرى وجود الآخرين فضولا. المعوق الرابع: السماع من الآخرين أكثر من السماع منهم، وهناك فرق بين عن وبين من. فمن العجب أن تجد داعية أو عالما أو مصلحا يرفض التعاون مع فلان من الدعاء بحجة أنه سمع عنه كيت وكيت، وربما كان فلان يسكن في منزل مجاور لهذا الذي يرفض التعاون معه، فلا يفكر في السماع منه مباشرة، ويسمع من أناس في بلد آخر، وربما من صديق في قارة أخرى، ثم يكون التراشق عبر الإعلام. ولو كلف أحدهما نفسه أن ينتقل لأمتار ويجلس مباشرة مع أخيه لقضي الأمر. أليس هذا السماع المباشر أولى؟ أليس هذا هو التثبت والتحري الذي يميز أهل السنة والحديث؟ فما لنا عنهم معرضون؟ إن أهم خطوات التعاون أن يسمع بعضنا من بعض لا بواسطة، وأن يرى بعضنا بعضا في المجالس لا من خلال الشاشات. فكم من مصالح تعطلت بسبب سماع الأمة والدعاة بعضهم عن بعض، لا سماع بعضهم من بعض. خامسا من معوقات التعاون تلك المسلمات والثوابت الوهمية التي ينظر من خلالها للآخرين على أنهم مبتدعة أو أنهم منحرفون يحسن الابتعاد عنهم. والبعض درج على اعتبار بعض الأمور من المسلمات أو الثوابت، سواء في مسائل علمية رفعوها لقضايا جعلوها من القضايا العقدية الكبار وما عرفها سلفنا الصالح. فلعلكم سمعتم في غير بلدنا بحمد الله تبارك وتعالى عن خلافات ومعارك حول مسألة تقال يقال عنها أو تقول لزوم جنس عمل الجوارح للإيمان المنجي من الخلود في النار. فطائفة تقول يلزم ويقولون لمن يخالفهم أنهم من أهل الإرجاء، وطائفة تقول بل لا يلزم ويقولون عن مخالفين إنهم على نهج الخوارج أهل الغلو. وقضية العذر للجهل ومدى الأخذ به في التوحيد أو عدم الأخذ به، والذي يعتقد شيئا يبدع من يخالف، وكذلك في فروع وممارسات عملية في مناهج التغيير والإصلاح من قائل لا يجوز الإصلاح عن طريق الدخول في البرلمان ولو كان القصد نصرة الإسلام، ويجعل المخالف في ذلك قد فرط في العقيدة وأقر بالقوانين الوضعية وانحرف عن سواء السبيل إلى آخره من هذه المسائل. وربما كان الأمر في فروع فقهية، هل التصوير الفوتوغرافي حرام أم جائز، وهل النقاب واجب أو مستحب. فإذا تبنى أحدهم أحد القولين نظر للآخر على أنه مخالف يتهم في دينه، فإن أخذ بالقول الذي يقول بالجواز قيل عنه إنه مفرط متميع وقد فسق، وإن أخذ بالأمر الذي يقول بالقول الأشد قيل عنه متطرف وذغلو إلى غير ذلك من المسائل، وكلها مسائل تدور في دائرة الاجتهاد ليس فيها إجماع صريح، ومن ثم لا يمكن اعتبار أن المخالف فيها قد خرج عن نهج أهل السنة والجماعة، أو أن تبنيه لهذا الاجتهاد يجعله في دائرة لا تبيح لنا أن نتعاون معه. كيف؟ وقد صح أن التعاون قد يكون مع بعض العصاة أو حتى بعض المبتدعة إن كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين، وحتى قرر فقهاؤنا في كتاب الجهاد مثلا أن الكافر يدفع بالمبتدع، وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن ثم وجب علينا الانضباط بالشرع وبما عليه أهل العلم من إقامة العذر بيننا في مواطن الخلاف، ومن الامتناع عن تبديع كل من أخطأ في مسألة خطأ لم يخالف فيه إجماعا لأهل السنة، لا سيما إذا كان متابعا في اجتهاده لأحد أئمة الدين المعروفين بسلوك نهج السلف والصراط المستقيم. وإذا لم تتسع صدورنا لذلك فسيخسر بعضنا بعضا، وستنسد أبواب التعاون والتكامل، ستنسد أبواب التعاون والتكامل فيما بيننا دون سبب مقبول سواء كان شرعيا أو عقليا، ونحن في وقت نقاتل فيه والله على ثوابت الملة وعلى أصول الدين وعلى هويتنا الإسلامية، وتعاوننا إنما هو في قدر المجمع عليه لا خلاف فيه، فلا يسوغ الحالة هذه التنطع في مشاكل الخلاف وتمزيق الأمة بسببها. وسادسا وأخيرا، فمن معوقات التعاون الركون للظالمين وتقديم الحصول على رضاهم وتزكيتهم على الحصول على رضا إخواننا والتعاون معهم. وكم عانينا من هذه الآفة في سنين القهر السابقة، حيث كان من يفترض أنه معك في نفس الخندق يسارع في إرضاء الأجهزة الأمنية بالقذف فيه، وفي الدعاة والجماعات وبمقاطعتهم ورفض التعاون معهم تبرئة لساحته كما يقول أمام هذه الأجهزة، وإثباتا لاعتداله ليفسحوا له الطريق للكلام أو كل الثرثرة. ولو كان في ذلك قطع العلاقة بينه وبين غيره من الدعاة والحركات الإسلامية العاملة بل لا يخطأ يشجب ويستنكر كل ما يريد، كل ما تريد هذه الأجهزة منه أن يشجبه ويستنكره، حتى ولو لم يثبت ذلك على إخوانه في الوقت الذي لا يشجب ولا يستنكر فيه. ما أزكف الأنوف، ما أزكم الأنوف من معاص ومن أمور الجاهلية، بل ومن الأمور الكفرية والحكم بغير ما أنزل الله، التي طفحت بها الحياة في ظل تلك الأجهزة وفي ظل الأنظمة العلمانية التي سخرتها لتمزيق الدعاء. والآن وبعد تلك الشدائد وسني القهر تغيرت الأمور، تغيرت الأمور بفضل الله. وكما قيل إن الشدائد إذا توالت تولت، إن الشدائد إذا توالت تولت. فهل سيظل الحال على ما هو عليه؟ هل سننتقل من إرضاء الأجهزة الأمنية على حساب إخواننا والتعاون معهم إلى إرضاء الليبراليين وغيرهم من العلمانيين، ونقدم ذلك على علاقتنا بإخواننا على اختلاف أطيافهم والتعاون معهم؟ إن خصوم دعوة الإسلام يحرصون على تقريب بعض الدعاة وإبعاد بعض للتمكن من زرع العداوة بين الفريقين وللتمكن من ضرب بعضهم ببعض. ولا شك أن الدعاة الصادقين حين يرون ارتماء البعض في أحضان الخصوم يزدادون نفورا منهم وتتسع الهوة. والله جل وعلا قد حذر نبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وهو خير البرية من مجرد الاقتراب من الركون للظالمين، فقال: وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأضفناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وتأمل قوله لتفتري علينا غيرا، تعمل لهم قرآن على النحو الذي يريدون، تفتري قرآنا آخر غير الذي أنزل إليك، تعطيهم طبعة جديدة للإسلام يرضون عنها. افتري إسلام جديد، طبعات بنسمع عنها في إسلام مرن وإسلام معتدل وإسلام مستنير وإسلام حضاري وإسلام ديمقراطي وإسلام اشتراكي. وقديما قال شاعر له مكانته ولكن للأسف قال للرسول عليه الصلاة والسلام: الاشتراكيون أنت إمامهم. كأنما الإسلام يحتاج أن نزينه حتى يقبله الناس، كأنما الإسلام به عوار نريد أن نطبع منه طبعة جديدة ترضي الأذواق الموجودة. وهذا تلون في الدين، الإسلام واحد لا يتلون ولا يتغير. لهذا كان يقول السلف: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. وقال حذيفة رضي الله عنه خبير الفتن لما قال له أبو مسعود الأنصاري من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا: أوصني يا حذيفة. فقال له: إن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك ما قالش لركنت إليهم، قال: لقد كدت تركن إليهم كثيرا شيئا قليلا. ومع ذلك يأتي هذا التوعد: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والبعض وفي هذه الحالة نرى أيضا، نرى كذلك أن البعض يغتر بماذا؟ بأنه يقال له: سنمنحك فرصة للكلام، سنقربك، فيعتقدون أن في ذلك مكسبا قد حققوه وقد أحرزوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختتم مشيخ الله تعالى الكلمة ونمتط إلى كلمات يسيرات، وكنا نتحدث في المعوق الأخير من معوقات التعاون، ألا وهو الركون إلى الظالمين والحرص على رضاهم وتقديم ذلك على الحصول على رضا إخواننا وعلى التعاون معهم. وكنا نقول قبل إقامة الصلاة إن بعض الناس من الذين يقربهم خصوم الدعوة يغترون أحيانا فيقولون لقد حققنا مكاسب، أفسحوا لنا الطريق، قربونا إليهم، جعلونا نتحدث هنا وهناك، وهو ينسى أن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وإذا لاتخذوك خليلا، وينسى قوله تبارك وتعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني أنت مش هتعطي فقط، هتعطي وإيه وتأخذ، ولكنك ستأخذ بعد أن تكون ارتكبت المحظور وأرضيتهم بالباطل. وهذا هو الذي حذر الله تعالى منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن أولى بأن نحذر ولسنا بمعصومين. فحذاري أن نقدم رضا أي منحرف علماني ليبرالي إلى آخره ونخطب وده على حسب إخواننا. هذا الكلام مهم جدا، وهذا المعوق عن التعاون كان له أثر عظيم، ولذلك نحن في مرحلة جديدة يشك على البعض أن يسمع هذا الكلام لأنه يكشف خطط الأعداء وكيف أنهم كانوا يضربون الجسد الواحد، يضربون هذه الصحوة المباركة، يضربون التواصل بين العلماء والدعاة بخططهم الماكرة، لأنهم يودون أن تركن إليهم وأن تداهن فيقربوك على حساب تعاونهم، ولكي تقول في إخوانك السوء إلى غير ذلك. وأنا أقول للجميع إخوانكم لا شيء أغلى منهم، لا شيء يعدلهم من الأشياء. إذا رعينا هذه الأمور واتقينا تلك المظالم وتجاوزنا هذه المعوقات، فإننا بإذن الله تعالى سنحقق نجاحا كبيرا، نجاحا عظيما في طريق التعاون البناء المستمر. وعسى الذي أهدى ليوسف أهله وأعزه في السجن وهو أسير أن يستجيب لنا ويجمع شملنا، والله رب العالمين قدير. وأدعو المجال لفضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد العظيم حفظه الله، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.